نحن لله
وصلنا في بحث عن الأبواب التوابع إلى باب العطف. العطف في اللغة الرجوع معناه الرجوع، وبعد الانصراف عن الشيء يسمى عطفا. وهنا أيضا بعد أن المعطوف عليه كأنه أتم الجملة، ثم إذا أتينا بمعطوف كأننا رجعنا من جديد. والمراد به هنا هو عطف النسق، عطف النسق. والعطف يقول المالك العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. ولكن هنا ما ذكر عطف البيان لما ذكر عطف النسق فقط. وعطف النسق معناه هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه، أحد حروف العطف، أحد حروف العطف هو التابع الذي يتوسط بينه وبين مطبوعه، أحد حروف العطف. حروف العطف عشرة على ما ذكره هنا، وفي بعضها خلاف، لكن المجموع الذي قيل إنه يعطف عشرة أحرف، وهي الواو. أولا هي الواو، وهي جاء زيد وعمر. إذا قيل جاء زيد وعمر، عمر معطوف مرفوع على مترفعه ضمة ظاهرة، وهي الواو أولها الواو، وهي المطلق الجمع. والفاء هي للترتيب، الفاء كذلك من حروف العطف، جاء زيد فعمر. إذا رتبت، إذا أردت أن تخبر بأن هذا سبق وهذا تبعه تقول فعمر بالفاء. فأما إذا أردت الاجتماع معنى الاجتماع فتقول وعطف وعمر بالواو. والثالثة ثم جاء زيد، جاء زيد ثم عمر. إذا قلت هذا معناه ترتيب لكن معه تراق، هو كالفاء مرتب بحروف الترتيب لكنه بمهلة والفرق. وأيضا الرابعة، الحرف الرابع أو جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، فهذه للعطف ولها كل هذه لها معاني متنوعة. وأم كذلك أيضا من حروف العطف، أم جاء زيد أم عمرو، جاء زيد أم أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، أم هذه عطف. وأم بها عطف إذا همزة التصوية همزة اللفظ أي مغنية من مالك. وإما كذلك أيضا من حروف العطف مما عده بعضهم إما الثانية، ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إمادي وإما النائية. هنا عدها من حروف العطف، وابن مالك أشار إلى أنها ليست في حروف العطف، حروف العطف إنها في المعنى تشبه أو، ومثل أو في القصد إما الثانية بنحو إمادي وإما النائية. معنى ذلك لمعناها بمعنى أو ليس للعطف. والراجح أن العطف بالواو الذي اقترن بها إما تزوج إما هندا أو أختها، إما هندا وإما دعدا، إما ليست عاطفة إنما هي للتفصيل. وأما العطف فهو بالواو، وهذا هو الراجح. لكن هنا الظاهر يقول وإما، لأن بعضهم عدوا هكذا ليست إما عاطفة، لأن العاطفة لا يدخل على عاطف. وإما قال وبل، كذلك يضمن حروف العطف بل، وهي تأتي للعطف بل نحو جاء زيد بل عمرو، بل عمرو. أحيانا تقول الانتقال وأحيانا تقول الإبطال، بل عمرو. وهي أيضا من حروف العطف. أيضا من حروف العطف لا، لا تأتي تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فتعطف بها بعد عن الله. ابن مالك يقول ورفع شتمان وبل كلاكن بعد مصح بيك بعد مصح بيها كلم أكن في مربعين بل فيها ها. وأهم بها أكتف إذا هم في التصية همزة أدخ في أي مغنية ومثل أو في القصد إما الثانية لنحو إما دي وإما النائية. وهكذا أيضا تكون من حروف العطف لا كما وقفت كالسابق قبل. وكذلك أيضا من حروف العطف لكن بالتسكين بالسكون وهي للاستدراك. ما جاء زيد لكن عمرو إذا النفي وتقدمها ما جاء زيد لكن عمرو. فإذا قلنا هكذا نعربها أو نعطيها إعراب العاطف تكون عاطفة ومعناها الاستدراك ومع ذلك أعطيت عمل الرفع عمل العطف. أيضا من حروف العطف حتى في بعض المواضع وإنما قال في بعض المواضع لأنها تستعمل لغير ذلك في هذه المواضع وذلك فيما إذا كان ما بعدها جزءا بعضا مما قبلها بعضا لحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا إذا كان غاية بعضا منها وهو غاية يعطف. أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها وإنما قال في بعض المواد لأن في بعض المواد تكون جارة رحمه الله وتكون ابتدائية تأتي حتى ابتدائية فما زالت القتلى تمج دماءها بدليلة حتى ماء دليلة أشكل يعني تكون ابتدائية. ولذلك عرف بعض المواد وذلك البعض أن يكون وذلك الموضع أن يكون معطوفها بعضا من المعطوف عليه أكلت السمكة حتى رأسها حتى رأسها رأس هذا بعض من السمكة وغاية له وغاية لذلك أيضا فهي عطفت ذلك وغاية إما في الشرف مات الناس حتى الأنبياء وإما في الضعف أو يعني أو ضده غلبك الناس حتى النساء هكذا يعني هذا غاية يعني في الله قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابون حتى بنين الأصغر حتى بنين الأصغر هذا يعني غاية. هذه هي أحرف العطف التي ذكرها هنا ثم قال بينا ماذا العطف كيف هو يقول فإن عطفت بها على مرفوع رفعت هذا هو وجه العطف. إن كان المعطوف على المعطوف مرفوعا ترفع المعطوف جاء زيد وعمرو أو على منصوب نصبت رأيت زيدا وعمرا أو على مخفوض خفضت مرات بزيد وعمر أو على مجزوم جزمت وهذا فيما إذا كان في الفعل والعطف عطف النسك يأتي أحيانا في الفعل وأحيانا في الاسم فأن تقول لم يجي زيد ولم يكن فتقول مثال تقول قام زيد وعمر مثال للرفع ورأيت زيدا وعمرا مثال للنصب ومررت بزيد وعمر مثال للخفض ومثال مثال الأفعال زيد يقوم ويقعد ولن يقوم ويقعد ولن يقوم ويقعد فهذه كلها يعني يدخلها العطف العطف يعني انتهينا من أقسامه وذلك أنه أن العطف عطف النسق المراد هنا ليس عطف البيان ليس عطف السبيان ما ذكر في هذا الكتاب عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين مطبوعه أحد حروف العطف وهي عشرة وذكرناها ثم ماذا العمل فيه بعد أن يدخل ذلك العاطف إن كان المعطوف عليه مرفوعا يرفع وإن كان منصوبا ينصب وإن كان مخفوضا يخفض وإن كان مجزوما يجزم وفي الأفعال هذا في الأفعال في الأفعال والأسماء فدل على أن العطف النسب يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال. أيضا من التوابع التابع الذي يلي هذا هو التوكيد التوكيد بالواو وقوله التأكيد بالهمز وقوله التأكيد أيضا بالتخفيف بالتسهيل بالقلب. وأكثر اللغات التوكيد، التوكيد وهو التابع تعريفه. التوكيد هنا على المراد به المؤكد، المؤكد من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول المؤكد، وهو التابع الرافع للإبهام للاحتمال، الرافع للاحتمال. وذلك أنك إذا قلت جاء زيد في احتمالات، جاء زيد فيه تريد الحقيقة أو تريد المجاز، جاء زيد نفسه هذا حقيقة، جاء زيد أي خبره أو كتابه أو غلامه مثلا على حرف مضاد تجوزا احتمال. فإذا قلت جاء زيد نفسه لم رفع الاحتمال، هذه الاحتمالات كلها راحت، فأنت تريد الحقيقة. فلذلك قوله يعني في تعريفه التابع الرافع للاحتمال، هذا هو التوكيد. والتوكيد تابع للمؤكد يتبعه ماذا في رفعه، إذا كان المؤكد مرفوعا رفع، جاء زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع علامة الترفيه ضمة الظاهرة، ونصبه كذلك إذا كان منصوبا ينصب، رأيت زيدا نفسه وخفضه، وإذا كان مخفوضا يخفض، مررت بزيد نفسه، وتوكيد مجرور مجرور. وتعريفه كذلك أيضا إذا كان معرفة يعرف، رأيت زيدا كما مثلنا رأيت زيدا نفسه أو نفسه أو نفسه، كل هذا معرفة. ولم يقل وتنكره لأنه يرى، مذهب المصريين الذين لا يرون التوكيد في النكران، قلوا النكرة ما في التوكيد، لماذا؟ لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا أؤكد بها النكرة، لكن الكوفيون يرون ذلك إذا أفاد وقد اختار هذا المذهب. ابن مالك في الألفية فقال وإن يفيد توكيد منكر قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، يعني إذا أفاد يؤكد نكرة، إذا لم تفيد ما يؤكد، أما إذا أفاد يؤكد. صمت شهرا كله، صمت شهرا هذا نكرة كله أكدته، لاحتمال أن يكون تريد بالشهر جزءه أغلبه، فإذا قلت كله رفع ذلك. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كله إلا كذا في حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا مما يؤيد هذا المذهب، واختاره ابن مالك، ظاهر ابن مالك اختار ذلك. فنقول إذا كان يعني مؤكدا مفيدا أيضا النكرة تدخل التنكير. فالحاصل هنا المصنف حذف وتنكيره لهذا المعنى لأنه يرى قدام المصريين. ويكون بألفاظ معلومة. التوكيد ليس بكل شيء، يعني التوكيد كاسمان، اسم لفظي واسم معنوي. أما التوكيد اللفظي وما ذكره هنا فهذا إعادة للفظ الأول، كل لفظ سواء كان فعلا قام قام زيد أو اسما قام زيد زيد، يعني بنفس اللفظي، فهذا يعني لا يتعدد أو لا يتنوع أنواعا. وأما التوكيد المعنوي فلا بد أن تكون أن يكون بألفاظ معلومة مسموعة من العرب، فهذه هي التي تقع مؤكدة. ولذلك قال ويكون التوكيد بألفاظ معلومة، ما هي؟ وهي النفس، جاء زيد النفس، والعين أيضا معنى الذات، جاء زيد عينه، وكل كذلك أيضا جاء القوم كلهم، وأجمعوا كذلك جاء القوم أجمعوا، فأجمعوا تأكيد لقوم مرفوع بالضمة الظاهرة، أجمعوا جاء القوم أجمعوا، وتوابع أجمع. هناك أيضا من الألفاظ التي علمت أو عرفت من العربي ثلاثة ألفاظ تكون تابعة لأجمع، قال سماها توابع أجمع لأن لا تأتي إلا بعد أجمع، وهي أبتع وأبصع وأبتع وأبصع، ثلاثة ألفاظ كلها تؤكد معنى أجمع لا معنى لها زائد على ذلك، لأن أبتع مأخوذ من الكتع من تقطع الجلد لا تجمع فصار معنى أجمع، وكذلك أيضا أبتع من البتع وهو طول العنق، طول العنق مشتق منه، فصار أبتع بمعنى أجمع أيضا، لأن الناس إذا اجتمعوا فطول أعناقهم، لماذا؟ لأنهم لا يرون ما يريدونه إلا إذا طولوا أعناقهم. فلذلك كلا ايه مأخوذ من هذا، فصار على اجمع ان على الاجتماع. وابصى من البصع، وابصى كذلك ايضا من البصع وهو العرق المجتمع، فايضا هذا معنى الاجتماع. فهذه الالفاظ الثلاثة اكتع وابتع وابصع تسمى توابع اجمع. لماذا سموها؟ هي مؤكدة. لماذا سموها؟ لانها لو اكدوا بها غالبا الا بعد اجمع. جاء القوم اجمعوا اكتعوا ابتعوا ابصعوا. واما تأتي جاء القوم ابتعوا بدون تقدم اجمع فهذا قليل. يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا اكتعا، هذا هو محل الشاهد، حولا اكتعا اذا بقيت قبلتني اربعا اذا ظللت الدهر ابكي اجمعا. هنا حولا اكتعا بدون تقدم اجمع جاء، هذا قليل نادر، ولذلك قيل انها توابع اجمع. وتوابع اجمع وهي اكتع وابصوا ابتع وابصوا. ثم مثاله تقول قام زيد نفسه، مثال الاول نفسه مؤكد توكيد مرفوع وعلامه رفع، والتوكيد يتبع مؤكده بياو الرفع علامه رفع ظهور الظاهره. ورايت القوم كلهم توكيد، والتوكيد يتبع مؤكده تبيعه النصب علامه الصاد الظاهره. ومررت بالقوم اجمعين، هذا مثال اجمعين، اجمعين توكيد، والتوكيد يتبع مؤكده تبيعه بالجر وعلامة جره الياء لأنه من جمع مذكر سالم الذي رفوه بالواو ونصبه وخفضه بالياء. والنون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم المفرد. إذن عرفنا بهذا التابع النعت والعطف والتوكيد، الثالث هو التوكيد، والتوكيد هو التابع الرافع للاحتمال، هذا معناه. وهذا التوكيد يتبعه في إعرابه، يتبعه في إعرابه وفي الرفع والنصب والخفض، وكذلك أيضا يتبعه في التعريف. وفي التنكير عند الكوفيين وعند البصريين لا، ما في تأكيد للباب الشرطي في النكرة ورحمه الله. ثم قال التوكيد يكون ليس بكل الألفاظ، إنما هي بألفاظ معلومة، وهي ماذا؟ النفس والعين وكل، وكل يعني مقدر مضاف. طيب وكل وأجمع، وأجمع وإيش غيره؟ وتوابع أجمع، وهي كم؟ ثلاثة. ما هي؟ أيوة هذه إيش؟ أكتع وأبتع وأبصع، وأمثلتها ذكرها. ثم ننتقل إلى التابع الرابع وهو البدل. التابع الرابع هو البدل، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعرفه. البدل معناه باللغة هو العوض، هو العوض. أما في اصطلاح النحويين البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، الحكم يعني بالحكم هو المقصود بلا واسطة، بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه الولفاء أو كمعطف ببل مماري. فيقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، جاء زيد أخوك، أخوك هذا مقصود بالحكم، يعني معناه أنك كأنك أخبرت أسلمت المجيء عليه للحكم بلا واسطة، فخرج بذلك التابع المقصود، خرج لش اسمه النعت. التابع المقصود بقي عطف، فأخرجه بقوله بلا واسطة، لأن العطف أعطى النسب الذي سبق لك إنه يكون بواسطة، بواسطة حروف العطف، وأما هذا بدون واسطة، التوكيد هذا بدون واسطة، وبدون واسطة بينه وبين مطبوعه. جاء زيد أخوك، فأخوك هذا يعني جاء زيد فاعل وأخوك بدل، بدل كل من كل يسمى بدل اللي هي مطابق. قال وإذا أبدل اسم يسمى بدل المطابق ويسمى بدل الكل، وهذا هو الأول. إذا أبدل اسم من اسم نحو جاء زيد أخوك أو فعل من فعل، والبدل لا يختص بالأسماء كذلك كما تقدم لنا مثلا التوكيد ما فيه التوكيد، إلا التوكيد اللفظي ما يدخل في الإيه في الأفعال، الأفعال ما يدخلها التوكيد إلا التوكيد اللفظي، أما في الأسماء في التوكيد المعنوي فلا إلا بالأسماء. والعطف كذلك سبق لنا أنه يعطف العطف يدخل في الأفعال وفي الأسماء، كذلك هذا البدل يدخل في الأسماء والأفعال. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعان بن مالك، ويبدل الفعل من الفعل. فالعطف في الفعل أيضا يدخل، مثل أن تقول إن تصل تسجد لله يرحمك، إن تصل تسجد لله يرحمك، هذا بدل البعض. إن تصلي تسجد لله يرحمك، هذا دخل في الفعل. تابعه في جميع إعرابه، هذا كما سبق بقية التوابع لا بد في الإعراب. في الإعراب يتبعه في جميع إعرابه، رفعا ونصبا وخفضا وجزما، وفي كلها يتبعه. وهو أربعة أقسام، البدل بالتفصيل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء ويسمى بدل الكل، وبدل مطالب، وسمه ابن مالك بدل ليه بدل مطالب، وهذا أولى، يقولون أولى، لأن بدل الكل من الكل، يعني بدل هذا البدل يأتي في أسماء الله، يعني هو الغفور الرحيم، هو يعني الأسماء التي تأتي متتالية يعرف بدلا، فلذلك مطالب هو الأحسن أقرب من الكل. وقوله بدل الكل من الكل والبدل مطالب، وهو ما هو بدل الكل من الكل أو المطابق أو بدل الشيء من الشيء؟ ما كان الثاني فيه عين الأول، ما كان الثاني فيه عين الأول. جاء زيد أخوك بدون زيادة ولا نقص، جاء زيد هذا هو المبدل منه، أخوك هذا هو البدل، فأخوك نفس زيد بلا زيادة ولا نقص، هذا يسمى بدون زيادة ولا نقص، يسمى ماذا؟ بدل الشيء من الشيء أو بدل كل من الكل أو بدل المطابق، هذه أسماء ثلاثة. وبدل البعض هذا الثاني، وبدل البعض من الكل، فالقسم الثاني بدل البعض من الكل، كما قلنا بدل الكل من الكل، فهذا بدل البعض من الكل، وهو ما كان الثاني فيه بعضا من الأول، بعضا من الأول. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف على كل، ثلثه جزء منه بعض منه، فهذا يسمى بدل البعض. وبدل الاشتمال الثالث، بدل الاشتمال، بدل الاشتمال الذي اشتمل عليه المبدل منه، وهذا بدل البعض وبدل الاشتمال الفرق بينهما هو ما كان الثاني فيه بينه وبين الأول ارتباط بغير الجزئية والكلية، ارتباط بغير الكلية والجزئية. وبدل الاشتمال يخالف بدل البعض في المعنى، وذلك أنه لا يكون جزءا من نفس المبدل منه، بدل البعض هذا ثلثه هذا جزء من الرغيف. أما بدل الاشتمال هو معناه ما كان الثاني فيه بينه وبين الأول ارتباط بغير كلية وجزئية، بغير كلية وجزئية. نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، علم هذا اشتمل عليه زيد، لأن العلم احتوى عليه زيد، لكن جزء منه لا، ليس جزئية، إنما هو ارتبط به. أعجبتني الجارية حسنها، الحسن هذا يعني اشتملت عليه صفة، وكذلك مثل ما أشبه ذلك يسمونه بدل الاشتمال ولا يسمونه بدل البعض. أما بدل البعض فلا بد أن يكون جزءا من ذات الأول بدل منه، يعني أكلت الرغيف ثلثه نصفه. وبدل والثالث هذه الثالث، والرابع بدل الغلط، بدل الغلط بالطاء، وقوله بدل غلط التاء والطاء، بدل غلط هذا معناه ظاهر عبارة يهم أن البدل غلط، لا ليس هذا المقصود، المقصود أن المبدل منه ذكر غلطا فجاء بالصواب بعده بدلا، إذن معناه بدل غلط بدل الشيء الذي وقع غلطا في الكلام، كلام الأول أردت أن تقول أعطيني هذا الكتاب فسبق لسانك فقلت أعطيني هذا الفرس، ثم جئت قلت الكتاب، هذا الثاني يسمى بدل ويسموه بدل غلط. ما هو الغلط؟ هو لا، بل الغلط السابق، لأنك قصدك هو هذا، أعطيني هذا الكتاب، ثم سبق لسانك فقلت أعطيني هذا الفرس الكتاب بعده أبدلته، هذا يسمى بدل الغلط. أي بدل الشيء الذي ذكر غلطا، بدل الشيء الذي ذكر غلطا. ولهذا هذا لا يكون في صحيح الكلام. القرآن كتاب الله ما يوجد هذا بدل غلط، إنما بدل الأوائل هي توجد، وأما هذا فلا، لأن هذا لا بد من غفلة، وغفلة يذكر الإنسان يسبق لسانه غفلة ثم يستدركه بنفس الوقت، فهذا يسمى بدل غلط. فلإزالة ذلك الغلط تذكر ركبت زيدا الفرس، زيد بركب سبق لسانك فقلت ركبت زيدا ثم أتيت الفرس، ركبت زيدا الفرس. وقال ثم أتى بالأمثلة لهذه الأربعة، نحو قولك قام زيد أخوك، هذا بدل الشيء من الشيء، أو بدل كل من الكل، أو بدل مطابقة. وآكلت الرغيف ثلثه، هذا المثال الثاني، وهو إيه؟ بدل البعض من الكل. ونفعني زيد علمه، علمه هذا بدل إيش؟ اجتماع. ورأيت زيدا الفرس، وهذا بدل إيه؟ الغلط. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت، فأبدلت زيدا فغلطت، هذا أسمع من الطلاب يقرؤون فغلطت غلط. غلط هذا المصدر غلط، والفعل غلط، غلط هي غلط، كتعيب كعايك فايحة يفرعوا غلطا، غلط هذا المصدر فتح الله. أما الفعل تقول غلطت غلطت، ولا تقول غلطت غلط. فغلطت فماذا قلت؟ فأبدلت بعد ذلك الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه، وأبدلت زيدا منه. ماذا قلت؟ رأيت الفرس، رأيت إيه؟ أردت أن تقول الفرس فأبدلت، فسبق لسانك إلى ذلك، فأبدلت الإبدال اللغوي وهو العوض والتعويض، والمعنى عوضت زيدا من الفرس فصار بدل الغلط. إذن عرفنا بهذا التابعة، التابع الأخير. التوابع كم؟ أربعة. أولها النعتُ، الثاني العطف، والمراد به هنا عطف النسب، والثالث التوكيل، والرابع البدل. ما معنى البدل؟ تعرفه؟ والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين مطبوعه، هذا هو إيه؟ بدل. وكم أقسامه؟
أربعة.
أولها بدل الشيء من الشيء، أو اسم آخر بدل كل، أو اسم آخر بدل مطالب، صار الثلاث. طيب هذا هو، ومثاله جاء زيد أخوك، فأخوك هذا بدل الكل. طيب الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، مثاله أكلت الرغيف ثلثه. والثالث بدل الاجتماع. ما معنى بدل البعض من الكل؟ ما كان الثاني جزءا من الاول. طيب وبدل الاجتماع ما معناه؟ ما كان بينه وبين مطبوعه ارتباط بغير ايه؟ بغير الكلية والجزئية. مثاله نفعني زيد علمه، اعجبته جارية حسنة. طيب حديثها. طيب والذي يليه الرابع بدل غلط. بدل غلط ما معنى بدل غلط؟ ظاهر العبارة تتوهمون أن يقول بدل غلط، هذا البدل هو الغلط، يعني إذا قلنا بدل اشتمال، اشتمال هو البدل، وكذلك الكل هو البدل. وأما هذا ليس هذا المعنى. بدل غلط إيش معناه؟ بدل الشيء الذي ذكر غلطا في الكلام الأول، ذكر غلطا. مثاله رأيت زيدان فرسا، رأيت زيدان فرسا، أردت أن تتكلم بالفرس فسبق لسانك فأتيت بزيد فانتبهت، ففي نفس الوقت استدركته وأبدلت منه الفرس. وهذا نهاية التوابع. ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى انتهينا من المرفوعات، انتهينا من المرفوعات، لأن ليه؟ لأن ما سبق والمرفوعة إيه؟ المرفوعة سبعة، وانتهينا من جميع ما يتعلق بها. وننتقل إلى المنصوبات، والمنصوبات تزيد على هذا، فيقول باب المنصوبات، وهي المنصوبات باب منصوبات الأسماء، أي الأسماء المنصوبة، وليس المراد في الأفعال، أن فيها لتقدم حكمه ونصبه وكذا. ويريد هنا البيان للأسماء التي تنصب، أي الأسماء المنصوبة من إضافة لما صفة للموصوب. من إضافة الصفة دي للموصوف أو الإضافة بيانية. المنصوبات 15، المنصوبات 15 منصوبا ونعددها، وهي المفعول به ضربت زيدا مثلا، والمصدر ضربت ضربا، وظرف الزمان صمت اليوم، وظرف المكان جلست أمام الكعبة، والحال جاء زيد راكبا، والتمييز جاء فجرنا الأرض عيونا صاب محمد نفسا، والمستثنى قام القوم إلا زيدا، واسم لا التي تعمل عمليه التي لا في جنسه تعمل عمل إن لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، والمنادى يا غلام زيد، وخبر كان وأخواتها كان زيد قائما، وخبر واسم إن وأخواتها إن زيدا قائم، وماذا والمفعول من أجله، والمفعول من أجله من إجله بكسر همزة وفتحها، ويقال له مفعول لإجله لأجله من أجله من إجله، معناه أي الذي فعل من أجله منه لأجل الفعل. قام زيد بماذا؟ إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، هذا مفعول من إجله. والمفعول معه سيرت والنيلة، سيرت والنيلة ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريقة مسرعة. قال والعطف هو التابع للمنصوب، والتابع للمنصوب انتهينا من الأصول ويأتي تابعه، والتابع للمنصوب كذلك أيضا يتبعه، وهي كم؟ أربعة، وهو أربعة أشياء تابعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه قد عرفنا تفاصيلها في الأبواب السابقة لأنها أيضا تدخل في المرفوعات، فذكرت هناك بأجسامها، وهنا ذكر أيضا مكملة لأنها التوابع التابع يتبع المتبوعة يعني في إعرابه، إذا كان مرفوعا يتبعه، إذا كان منصوبا، إذا كان مخفوضا، إذا كان مجزوما. ولذلك قال هنا والتابع للمرفوع للمنصوب كذلك أيضا التوابع تعد في هذا الباب، وهي منصوبات الأسماء. والتابع كما سبق لنا هي أربعة: النعت والعطف والتوكيد وإيش والبدل. رأيت زيدا أخاك بدل، والنعت رأيت زيدا العاقلة، والعطف رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد رأيت زيدا نفسه، والبدل رأيت زيدا أخاك. إذن صارت كم؟ 15. 15 كم المنصوبات؟ منصوبات الأسماء 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا العاملة عمل إن اسم لا نفس الجنس أيوة، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والمفعول من أجله من أجله صارت 11. ثم بعد ذلك المفعول معه، نعم المفعول معه
المنادى،
المنادى أيوة، المنادى أيوة، والتوابع صارت كم؟ 15. فهذا
شبه
المفعول، شبه المفعول داخل فيه هنا، قال هنا ذكره هنا، لما يحتاج هذا مشبه المفعول، هذا داخل فيه ايه ظننت اخواته، اقول الاستطراد ذكرها هناك، المفروض يذكرها هنا، المفروض اذا تكلمنا هناك موضعها هنا، لكنه تكلم هناك واهملها يعني وتركها اختصرها، ذكرها في غير محلها هناك من اين، حيث انها من النواسخ اضطر ان يذكرها استطرادا، وموضعها كان هنا المفروض يذكرها هنا صح. ماذا قال المفعول؟ ننتقل الى تفصيلها، تفاصيل هذه كلها تأتينا بابواب متتاليه، بدايه من الاول هو المفعول به. قال المفعول به، هذا باب المفعول به، باب المفعول به لما ذكر المنصوبات اجمالا شرعا يذكرها تفصيلا، طيب ولم يذكره ولم يذكر في التفصيل خبر كان وأخواتي واسمئن وأخواتي لكن ذكرها هنا في التعجاز في الإجمال لكن في التفصيل ما يأتي لماذا واسمئن وأخواتي كذلك والتوابع لتقدم ذكر هذه المرفوعات وبدأ بذكر مفعول به وهو في اللغة المفعول به لغة من وقع عليه الفعل من وقع عليه الفعل هذا يسمى في اللغة سواء كان فعل حسيا فضربت زيدا او معنويا فتعلمت المسألة فهذا كله يسمى يعني مفعول به في اللغة اما في الاصطلاح ماذا فهو الاسم المنصوب عرفه المصنف فهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل يعني ان المفعول به في اصطلاح النحويين هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او فعل الفاعل الحدث يقع عليه الحدث هذا هو تعرفه نحو ضربت زيدا وركبت الفرس ضربت زيدا وركبت الفرس فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب فتاة الظاهرة فهذا يسمى مفعولا به لأنه وقع عليه الضرب وركبت الفرس كذلك أيضا هذا مفعول به لأنه وقع عليه الركوب فهذا مثال لهذا وذاك ومثل بمثالين إشارة إلى أنه لا يختص بالعقل فقط بل يأتي بالعقل وغير العقل وهو على قسمين كما تقدم في الفعل وهذا أيضا على قسمين الأولى في الفاعل الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر كذلك المفعول به ينقسم على قسمين وعلى قسمين ظاهر ومضمر كما أن الفاعل قسمناه كذلك ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره وهو زيد الفرس ضربت زيدا وركبت الفرس هذا ظاهر والمضمر والمضمر قسمان ينقسم ايضا كما سبق الى قسم متصل ومنفصل والمتصل سبق لكم تعريفه هو الذي لا يبتدا به ولا يقع بعد الا اختيارا هذا هو تعريف للضمير المتصل والمنفصل هو الذي يقع في الابتداء يبتدأ به ويقع بعد إلا اختيارا هذا هو الضمير المنفصل فالمتصل 12 فالمتصل والضمائر المتصلة هي 12 نحو قولك ضربني الياء هذه ضمير متصل مع النصب مفعول به مبني على السكون وضربنا كذلك أيضا نعم وضربنا وضربك وضربك المخاطبة وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن إذن ثلاثة بغائب متغائبة يعني ثلاثة المخاطب مخاطبة والمذكر والغائب والغائبة وكذلك أيضا متكلم اثنين فصارت 12 والمنفصل هذه بالمتصلة أما الضمير المنفصل فهو كقولك فهو المتصل 12 أيضا نحو قولك إياي أكرمت وإيانا المتكلم هذا للوحي وإيانا أكرم وإياك وإياك مخاطب وإياكم وإياه غائب وإياها وإياهما للاثنين إياهما يكون للمثنى المذكر ومثنى المؤنث في الشمال وإياهما وإياهم وإياهن جماعة النساء إذن عرفنا أن المفعول به هو أحد المنصوبات 15 أحد المنصوبات 15 المفعول به ما تعرفه كل غام وقع عليه الفعل واما في الاصطلاح اصطلاح النعات فهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل طيب وينقسم الى كم الى قسمين ظاهر ومضمر ما مثال الظاهر ركبت الفرس ومضمر المضمر ينقسم الى كم قسمين قسم متصل ما معنى المتصل هو الذي لا ابتدأ به ولا يقع بعد الا سيارة. والثاني المنفصل، والمنفصل معناه هو الذي يقع ابتدأ به ويقع بعد الا هو. هو قائم هذا صحيح، وتقول الا هو، ما قام الا هو فدخل بعد الا جاء. وكم اقسام المتصل؟ 12، وقد عد هذه الامثله. وكم اقسام المنفصل؟ 12 كذلك. ثم ننتقل الى المفعول الثاني من الخمسة عشر، الى المنصوب الثاني من الخمسة عشر، وهو المصدر. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولين لفعل كامن من امن، وبمثله او فعل او وصل نصب، وكونه اصلا لهذين انتخب ابن مالك. المصدر هو المفعول، الباب الثاني، باب المنصوب، باب المصدر. والمصدر في محل صدور الفعل، ذلك سمي بمصدر لانه محل صدور مشتقات عند البصريين. واما الكوفيون يرون ان الاصل هي الافعال هو الفعل، وسمي مصدرا عندهم لصدوره من الفعل، اي لاكله واشتقاقه من الفعل. المصدر ماذا هنا تعرفه؟ يقول ويسمى المفعول المطلق، وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا. هذا تقريبا يعني تقريبي، هذا اصلا هو ما هو مضطرب، يجيء ثالثا. اذا قلت ضرب يضرب ضربا تجده ثالثا، تسهيلا للمبتدي قال هو الذي تراه في الثالث سميه سميه مصدرا. الذي يجيء ثالثا فيه تصريف الفعل، ولذلك ايده تصريف الفعل. ليس كل جاء ضرب زيد عمرا هذا وقع ثالثا، هذا ليس مفعولا مطلقا او مصدرا. لماذا؟ لانه ليس تصريف الفعل. ولذلك نقول هو الاسم الذي يقع ثالثا متى؟ في تصريف الفعل، عند تصريفنا الفعل. ضرب يضرب ضربا، اكل ياكل اكلا، شرب يشرب شرب ثاني، وربما يتقدم، لكن هذا هو اصل وضعه. فلذلك تقريبا لمبتدئ عرفه بهذا، عرفه بهذا. قال يعني ان مصدر يجيء في التصريف الفعلي في الثالث، يقع ثالثا. وهو قسمان، المصدر ينقسم الى قسمين، لفظي ومعنوي. احدهما مصدر لفظي والثاني معنوي. متى يكون لفظيا؟ يقول فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قولك قتلته قتلا، اكلته اكلا، نصرته نصرا، هذا وافق لفظه فيسمى مصدرا لفظيا. وان وافق معناه معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، مثل ايه؟ نحو جلست قعودا، جلست قعودا. الجلوس والقعود في المعنى واحد، واما في اللفظ مختلف، هذا جيم ولام وسيم وهذا قاف وعين الى اخره. فاذا هذا يسمى هو مصدر، ولذلك نعربه جلست فعل وفاعل، وقعودا مفعول مطلق معنوي منصوب، وعلام وتنسخات ظاهره. لكن بعض اهل اللغه عرضوا هذا وقال الجلوس والقعود معناهما ليس واحدا، بل بينهما فرق. يقال للنائم اجلس، ها ما نقول اقعد، ويقال للقائم اقعد. فاذا بينهما فرق، لكن ما هو بعيد على كل حال، ما ليس بعده كثير بعيدا. بعضهم اعترض بهذا فقال القعود غير الجلوس، لان القعود يكون عن قيام، والجلوس يكون عن نوم، عن اتجاه، هكذا. وعلى كل حال عند هؤلاء يقولون هذا ما مصدرا ايه؟ قمت وقوفا، كذلك قمت وقوفا يكون مصدرا معنويا. جلست وقمت وقوفا، كذلك جاء لي مثالنا. اذا عرفنا من هذا المنصب الثاني وهو المصدر. والمصدر عرفه ماذا؟ مصنف عرفه ماذا؟ هو الاسم الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، ومثاله ضرب يضرب ضربا، إذا ما نقول ذلك. طيب، وينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، أحدهما لفظي، ومتى يكون لفظيا؟ إذا وافق لفظ المصدر لفظ الفعل، مثاله ضربت ضربا. طيب، والقسم الثاني معنى وجود، وهو ماذا؟ ما وافق معنى الفعل دون حروف دون لفظه. مثاله: جلست وعودا وقمت وقفا. ثم ننتقل الى الثالث من الخمسة عشر: باب ظرف الزمان والمكان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ثم عرفه بقول: ظرف الزمان هو في اصطلاح النحويين هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه، أي يوجد الحدث فيه. يعني صمت يوم الجمعة، الصوم هو حدث، هو وقع في ماذا؟ في اليوم ذلك نفسه. المنصوب هذا مكمل، هو اسم الزمان الذي يقع الحدث فيه، المنصوب بتقديره فيه معناه بتقدير معنى فيه. يعني إذا قلت صمت يوم الجمعة، يوم الجمعة منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتكون ظاهرة في آخره، ونصب بتقدير معناته لأن المعنى صمت في يوم الجمعة لكنهم تخفيفا حذفوها. فهذا نقول هنا التقدير تقدير معنوي وليس لفظيا. لماذا؟ لأننا لو كان قدرنا اللفظ يكون منصوبا بنزع خالد، هناك ما يسمونه المنصوب بنزع خالد، وهذا ليس هكذا، إنما المعنى بتقدير معناته بتقديره. هو يقول هو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث، يعني المنصوب بتقدير فيه. إذا المقصود ماذا؟ بتقدير معناه وليس بتقدير لفظه، لأنه إذا قدر لفظ فيه يكون منصوبا بنفس حادث وليس منصوبا على الظرفية، وهذا خلاف المطلوب. الظرف وهذا قالوا مالك، الظرف وقت أو مكان ضمن في الاضطراد كهنمكس أسمنا. الظرف وقت أو مكان ضمن فيه، عبارته أسلس من هذا، ضمن فيه بتقدير معناه، بتقدير معنى ضمن فيه ضمن معنى وليس لفظها، لأن لفظها لا. فيقول المنصوب تقدير فيه: صمت يوم الجمعة، وهذا معنى نحو اليوم والليلة وغدوة 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 وبكرة وبكرة وبكرة. فيجوز صرفه على مصرفه بإرادة اللفظ وبإرادة المعنى، لأنه إذا قدرنا أنه كلمة يمنع من الصرف وبكرة وبكرة وبكرة، وإذا قدرنا أنه لفظ راحت إحدى العلتين غير انصرف وتقول بكرة وبكرة وبكرة، وسهرا وغدا حكاية، وعتمة وصباحا ومساء وأبدا، هذه وحينا وأمدا وحينا، كل هذه من الظروف التي تنصب على الظرفية وما أشبه ذلك، نحو وقت وساعة مثلا وضحوة، وهذه الأشياء كلها تدخل في هذا. هذا هو ظرف الزمان. ما هو ظرف الزمان؟ تعرفه: هو اسم الزمان الذي يقع فيه الحدث بتقدير فيه. ويشكلنا ما المقصود بتقدير فيه؟ بتقدير معناه، لأنه إذا كان بتقدير لفظ فيه غير هذا يسمى منصوبا بنزل خافته. وهو ذكر لنا أمثلة اليوم وغدو إلى آخره، هذا هو ظرف زمان. ثم ظرف المكان تعرفه: هو اسم المكان الذي يقع فيه الحدث أيضا بتقديره. نفس التعريف تبدل الزمان بالمكان، مثل المنصوب بتقدير فيه نحو أمام جلست أمام الشيخ، أقول هكذا، وكذلك خلف جلست خلفه، وقدام كذلك بمعنى الأمام هو قدامه ووراءه، وفوق كذلك أيضا فوقه، وتحت تحته، وعند بمعنى المكان القريب، عند جلست عند زيد تقول إيه إذا كان مكانا قريبا عند زيد، ومع بمعنى مكان إيه مكان الاجتماع، جلست مع زيد أي اجتمعت معه في المكان، وإزاء كذلك أيضا بمعنى مقابل، إزاء زيد معناه مقابله، وحذاء كذلك أيضا المعنى القريب المحاذي سمى هذا حذاء، جلست حذاء زيد، وتلقاء كذلك أيضا تلقاء بمعنى مقابل، جلست تلقاء زيد. وهنا
اسم إشارة لمكاني، فذلك أيضا تقول جلست هنا كان قريب. وثم شاي مثلثة ثم اسم لمكان بعيد، وبهنالك أنت كان يقول ابن مالك إيه يعني وبهنا أو ههنا أشير إلى داني المكان، وبه الكافص في البعد أو بسمته أو هنا وبهنالك ابتقن أو هنا، فهذا للمكان القريب هنا، وللبعيد هناك أو تقول ثم، هذاك لابد أن تتصل به اللام الكاف أو كاف الله هنالك معك. وإذا أردنا أن نتكلم بدون لوحك تقول ثم ثم فتساء المثلثة وتجدينين. وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة، يمين شمال بريد فرسخ ميل، هذه كلها تكون أمثلة بالظرف المكان. إذن عرفنا بهذا عن ما يسمى ظرف المكان، ما هو تعريف ظرف المكان؟ هو الاسم الذي يقع عليه الحدث، اسم المكان الذي يقع عليه الحدث فيه الحدث المنصوب بتقديره. ثم ذكرنا أمثلة أمام وقدام وخلف إلى آخره، فهذا هو ظرف المكان المنصوب على الظرفية، وتقديره تقدر فيه معنى فيه تقدر فيه معنى فيه. ثم ننتقل إلى المنصوب التالي الذي يسل ما سبق، وهو الحال، وهو الحال. قال باب الحال، باب الحال، الحال تعريف الحال هو من التحول، سمي حالا لتحوله لانقلابه سمونه الحال. فهنا المراد به بالاصطلاح النحويين هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني هو الاسم المنصوب خرج المرفوع ما يرفع على حكمه، المنصوب المفسر أي المبين والموضح لمن بهم، لو قال لما استبهم كان أحسن. لماذا؟ لأن باب الانفعال لا بد أن يكون مما يعالج من الأمور الحسية، قطعته فانقطع، كسرته فانكسر. وأما المعنوية هذه لا تقبل الانفعال، مثل علمت المسألة فانعلمت، لا. ولذلك يعدنا قولهم انعدم غلطا، وإن كان مشهورا لكنه من حيث اللغة غلط، لأن العدم هذا ليس حسيا أو من المحسوسات. فلذلك هنا انبهم قالوا الأولى أن يقول استبهم، لمن بهم من الذات استبهم من الذوات من الهيئات أي من الصفات، وخرج بذلك من بهم من الذوات، فإن ذلك يسمى تمييزا وليس حالا. إذن عرفنا تعريف الحال هو الاسم والمنصوب المفسر لمن بهم لما استبهم من الهيئات أي من الأحوال، يعني أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله، فهو وصف المعنى لصاحبه تدل عامله. ولذلك يقال الحال وصف لصاحبه قيد لعامله، قيد لعامله. جاء زيد راكبا، راكبا هذا منصوب على الحالية، جاء زيد راكبا، فنصبه واضح هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم. كيف فسر راكبا؟ انبهم من الذوات، لأن راكب هذا جاء زيد، المجيء احتمالات، زحف لمشابه قدمين، ركب شيئا إلى آخره. فلما كان محتمل هذا انبهم استفهم علينا، أردنا أن نبين الواقع فأتينا بالحال راكبا، إذا خرجت الأحوال غير أخرى، بين ما استفهم من أي من بهم علينا من صفاته حين مجيئه بكونه راكبا. طيب اذا قالوا وصف لعامله قيد، وصف لصاحبه قيد في عامله، هذا راكب، لو قلت زيد راكب هذا وصفه، ويكون قيدا في عامله، ويكون قيدا في عامله، لان المجيء محتمل بعده اوجه، فلما جاء راكبا قيده في حال الركوب فقط، لذلك يسمى وصفا لعامله وصفا لصاحبه قيدا في عامله. ونصبه بالفعل، الفعل هو الذي نصبه، فعل وما أشباه وما أشباه، كذلك أيضا ينصب. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفرد الأذهب من مالك، مفهم في حال يعني عبارة الحال عبارة عن معنى مسلم في حال كذا. جاء زيد سألك سائل كيف جاء؟ تقول له راكبا، يعني أوضحت له نظم فعالك فردا أذهب. نعم جاء زيد راكبا، فزيد فاعل وجاء فاعل جاء مرفوع، وراكبا حال منصوب وعلامة نصرة في الظاهرة. حصل بها بيان هيئة مجيئه، بيان هيئة مجيئه، مجيئه حال من الفاعل وناصب الفعل مفعول قبله. وركبت الفرس مسرجا، وركبت الفرس مسرجا غير العاكل، هذا مسرجا حال منصوب. ولقيت عبد الله راكبا، ولقيت عبد الله راكبا، فلقيت فعل وفاعل وراكبا حال، وهذا محتمل. احيانا الحال ياتي من الفاعل، مثاله جاء زيد راكبا، واحيانا الحال ياتي من المفعول، مثاله ركبت الفرس مسرجا، يعني هذا حال من المفعول ليس من الفاعل. واحيانا ياتي محتملا لهذا ولهذا، لقيت عبد الله راكبا، يحتمل ان تكون انت الراكب ويحتمل ان يكون هو الراكب، ان شئنا نعرف هذا وان شئنا بكارينا. وان قلت راكبين خلاص انتهينا يعني من هذا ومن هذا، لكن اذا قال راكبا يحتمل ان يكون من الفاعل وان يكون من المفعول. وما أشبه ذلك من أمثلة الحال الكثيرة، وقد تكون حال جملة أيضا، جاء زيد والشمس طالعة مثلا، هذا وارد. ولا يكون الحال إلا نكرة، مما ينبغي أن نعرف أن الحال لا يكون إلا نكرة. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى التعريف، لا حاجة إلى التعريف، لأن التعريف فرع والتنكير هو الأصل، الأصل النكرة والتعريف، والتعريف لا بد له من داعي، لا بد له من داعي، وهنا ليس داعي. فإذا أخذ التنكير قابله، أخذ التنكير الدرجة الأولى والحال الأولى، فقاف صار نكرة. قال ابن مالك ولا منكر، وإيش قال ابن مالك؟ والحال إن عرف لفظا فأتك تنكره معنى قاعدة قيتين، حتى لو وجدناه معرفة وحدك مثلا يقدره نكرة منفردة، وحدة قيتين منفردة. فهذا من صفاته أن يكون نكرة، يعني أن الحال لا تكون إلا نكرة كما في الأمثلة السابقة. وقد تأتي معرفة فتؤول، قد تأتي معرفة فتؤول بنكرة، نحو ادخل الأول فالأول، فالدرج مترتبين، جاء زيد وحده منفردا فأول بهذا. والحال إن عرف لفظا فأتأكيد تنكره معنى قواعد فيتين. وأما صاحبه فلا بد أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن هذا ليس لإزالة نكارته، إنما يأتي لإزالة اندهام صفته، فلا بد أن يكون هو معرفة. ولذلك قال ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين عن بعد نفي أو مضاعف، فلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. لا بد أن يكون معرفة. الحال لا بد من صفته أن يكون من شرط أن يكون نكرة، فإن وقع معرفة طويل. وصاحب الحال بالعكس لا بد أن يكون معرفة، فإن وقع نكرة فهذا كلة يعمل على الايه؟ على الكلة، قال أو يعتمد على شيء يجوز. ولا يكون صاحبه إلا معرفة، هذا جاء هنا. ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما في الأمثلة السابقة. وقد يأتي نكرة، ومنه قول صلى الله عليه وسلم في الحديث جالسا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما، قياما هذا حال منصوب من رجال، ورجال نكرة، فهذا مثل هذا جائز. قال كلا. قال وله مسوغات كما ذكر ابن مالك، إذا وقع له مسوغات كثير. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، هذه واحدة المسوغات، ها جاء راكبا رجل إن لم يتأخر أو يدين من بعد نفي أو مضاعف، نفي أو شبه النفي، هذا أيضا يجوز. فإذا عرفنا إيش ما هو المنصوب هذا الباب، باب الحال، ما معنى الحال أو ما تعرفه بصراح النعاتي، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الحيات. ثم مثلنا بأمثلة، ثم قال من ما يتعين أن نعرفه أن الحال لا يكون إلا نكرا، وإن وقع معرفة أولى. وأما صاحب الحال فلا بد أن يكون معرفة إلا فكلا يأتي نكرا أو بمسوغات، فهذا جائز. ونمتكت الذي يليه التمييز، التمييز مصدر ميزة بمعنى فصل وبين، التمييز. وأما في الاصطلاح عرفه هنا
صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.